السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. الاستحاضة جريان الدم في غير الوقت المعتاد للحيض، جريان الدم في غير الوقت المعتاد للحيض، وقد يختلف عنه في لونه ورائحته، فالحيض له رائحة، هو دم أسود يعرف من العرف وهو الرائحة، أو يعرف تعرفه النساء، ومدته معلومة عند كثير من النساء. وأما الاستحاضة فهو جريان الدم في غير الوقت المعتاد، في غير أوانه بالنسبة للنساء، وقد تطول مدته بخلاف الحيض الذي له أكثر وله أقل. وأما الاستحاضة فمنهن من استحيضت 7 سنين، وتطول مدة الاستحاضة، ولذلك الاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام، لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة على الخلاف المعروف بين أهل العلم والحديث: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. وهل يمتنع زوجها من قربانها كالحائض أو لا؟ بعض العلماء يقول يكره أن توطأ المستحاضة، وبعضهم يمنع، وابن عباس يقول الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، ما دام تصلي فلا مانع من أن يقربها زوجها وأن يطأها زوجها، فيكون حكمها حكم الطاهرات في الصلاة والصيام والجماع وغيرها من الأحكام، إلا أن الاستحاضة تنقض الوضوء، تنقض الوضوء كالحدث الدائم، وعلى هذا تتوضأ لكل صلاة. يقول الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش. وهذه إحدى المستحاضات في عهد عليه الصلاة والسلام التي أوصلهن بعضهم إلى 10 من النسوة يصابن بهذا البلاء، هو خروج الدم، وقد يقال له في عرف المتأخرين نزيف، وقد يسميه بعض الفقهاء دم فساد، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، يا رسول الله إني لا أطهر، يعني ينزل الدم باستمرار، ينزل الدم باستمرار، أفأدع الصلاة؟ أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. عرق يعني مصدره عرق يقال له العاذل، العاذل. وأما الحيض فإنه ينبع أو يخرج من عرق يقال له العاذر بالراء، كذا قال أهل العلم. الأطباء يعرفون مثل هذه الأمور، وقد تكون لها أسماء غير هذه المسميات المعروفة عند أهل العلم عند الأطباء. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، ليس بالحيضة التي تمنع من الصلاة والصيام والجماع وغيرها من الأحكام، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فإذا أقبلت الحيضة تعرف متى تقبل، إما بالتمييز الذي هو لون الدم ورائحة الدم، أو بالعادة أن تكون في اليوم كذا من الشهر وتنتهي في اليوم كذا من الشهر، فإذا لم يكن هناك تمييز فإنها تعمل حينئذ بالعادة. وبعضهم يرى العكس، من يقدم العادة على التمييز، وعلى كل حال إذا وجد التمييز فهو أخص بالحيض من مجرد العادة مع عدم اختلاف الدم. فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، فإذا ذهب قدرها معنى أنها لا ترى الطهر، ولذلك قال قدرها. فإذا أقبلت الحيضة عرف أنها أقبلت، لكن ذهابها يعرف؟ في الحديث أنه لا يعرف. فإذا ذهب قدرها يعني 6 أيام أو 7 على حسب المعتاد بالنسبة لك أو لأهلك ونسائك، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني اغتسلي، تغسل الدم واغتسلي، لأنه غسل من الحيض. والله أعلم. نعم نعم، لكن يمكن أن هذه لا تعرف انقضاء عادتها، لا تعرف بالقصة البيضاء أو غيرها، ما تعرف، فمثل هذا يعمل بالعادة. نعم اي شو واذا فاذا اقبلت، اذا اقبلت يحتمل ان تكون عادتها وان يكون تمييزها باللون والرائحه، هذا قلناه تو مثل معنى هي. لكن فاذا ادبرت، فاذا ذهب قدرها بالعاده، احنا قلناه هذا. إيه إذا وجد، حين لا يوجد تمييز ترجع إلى العادة. هو قيل العكس عند الحنابلة، العادة مقدمة على التمييز، لكن إذا عرفنا أن هذا الدم دم الحيض وجاء في وقت محدد لونه أسود ورائحته معروفة، وبعد أيام ذهب هذا الدم بأوصافه وجاءت القصة البيضاء، نقول صبري على العادة بقي يومين؟
أولى من العادة.
سؤال، نقول صبري، وش صار أيهم أهم؟ أيهم أدق في التحديد؟ تمييز أدق، ألصق بالموضوع، لأنه مسألة دم مستمر. شو الفرق بين اليوم 7 والـ8 بالنسبة للاستحاضة؟ ما في فرق، إلا أنه إذا تعذر التمييز ولم يذهب دم الحيض بأوصافه فإنها تجلس عادتها، إذ لا تكلف أكثر من ذلك. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الاستحاضة، تقدم أنها جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بعين مهملة وذال معجمة. قوله إني لا أطهر تقدم في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية عن هشام وهو ابن عروة، في هذا الحديث التصريح ببيان السبب وهو قولها إني أستحاض، وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت علمت أن الحائض لا تصلي.
لحظة شو فكنت؟ ما قال أنا، قالت إني لا أطهر. لماذا؟ لأن الدم مستمر. فكنت بقولها إني لا أطهر أي من الكناية عن عدم انقطاع الدم. نعم.
وكان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج، فأرادت تحقق ذلك فقالت أفأدع الصلاة. قوله إنما ذلك بكسر الكاف، وزاد في الرواية الماضية فقال لا،
فقال لا إنما ذلك عرق. نعم.
قوله وليس بالحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر.
الحيضة هذا اختيار الخطابي، وبعضهم نقل الاتفاق على أنه في هذا الموضع بفتح الحاء. نعم.
وقال النووي وهو متعين أو قريب من المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض، وأما قوله فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيه الوجهان معا، جوازا حسنا. انتهى كلامه. والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين والله أعلم. قوله فاغسلي عنك الدم وصلي أي بعد الاغتسال، كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره ثم اغتسلي وصلي، ولم يذكر غسل الدم. وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم، وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيح.
بعضهم اقتصر على لفظ، والثاني اقتصر على لفظ آخر، وهو ثابت من الطريقين، وليس هذا باضطراب، وإنما هو من باب الاقتصار والاجتزاء، كل اقتصر في روايته على أحد الأمرين، فكلاهما ثابت، غسل الدم لا بد منه والاغتسال لا بد منه. نعم.
فيحمل وكلهم ثقات وأحاديثهم الصحيحين، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده. وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في باب غسل الدم من رواية أبي معاوية، فذكر مثل حديث الباب وزاد ثم توضأ لكل صلاة، ورددنا هناك قول من قال إنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادا تفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضا إلى ذلك وليس كذلك، فقد رواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة، والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام. وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم، يا شيخ يرى أنه موصولة بن حجر،
إيه مرفوع موصول
صحيح.
نعم.
وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض،
تعتبر
دم الحيض. نعم. وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض
عملا بالتمييز. نعم.
وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤدة أو مقضية لظاهر قوله ثم توضئ لكل صلاة. وبهذا قال الجمهور. شيخ مو يحددونه في الوقت؟ يحددونه في الوقت الفريضة
الحنفية سؤال. ثم توضأ لكل صلاة
الوقت.
هل هو لكل فريضة أو لوقت كل صلاة؟ هذا رأي الحنفية سيأتي.
وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقته الحاضرة. وعلى قولهم المراد بقوله وتوضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر،
بناء على أن الجملة مدرجة.
نعم. وقال أحمد وإسحاق إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. وفيه جواز شيخ وقول الملكية أظهر من المسألة.
لا، إذا ثبتت ثم توضئي ما له وجه كلام المالك.
شيخ المتقدمين شيخ مثل ابن أبي حاتم وغيره يعلون هذه.
ولا أعلوها هم أعل. أبو حاتم ما أعل إلا جملة الله من جملة أعلى رحمه الله. نعم.
وفيه جواز شيخ يعمل بقواعد ثانية شيخ. يعمل بقواعد المشقة وقواعد
الوضوء ما في مشقة.
سام
من حدثه دائم صلي وحدثه قائم صلي، وبعد ذلك إذا صلي ثانية بالحدث. الذين يقول يعلون الجملة ويقولون الصلاة الأولى ارتفعت بوضوء رفع عنها الحدث فلا تتوضأ ثانية إلا بحدث ثاني، لكن في حدث ثاني حدث مستمر.
طيب شيخ ولا ما نتوسط شيخ ونصير بين المالكية وبين
مش نقول
تصلي ما شاءت من الفرائض في الوقت ظاهر الحديث توضأ لكل صلاة. نعمل
يعني تقدر لوقت كل صلاة، يعني تعمل بالجملة لكن تقدر لوقت كل صلاة بدلا من كل صلاة. كل صلاة أظهر والتقدير لا دليل عليه. نعم.
وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة، وفيه غير ذلك. وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة
من هو الرازي؟
سام
تعرف الرازي الحنفي؟
لا.
من يعرفه في أحكام القرآن؟
جصاص.
الجصاص إيه؟
رازي.
ها؟ الجصاص. نعم.
ما نعرف إلا الجصاص.
ها؟
ما نعرف إلا الجصاص. وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
لأنه قال أيام، والأيام جمع، وأقل الجمع
3
وأكثرها 10، لأن ما زاد على 10 ما قال، ما يقال أيام، يقال 11 يوما 12 يوما وما قبلها يوم أو يومين، وأما الأيام فمن 3 إلى 10. هذا استنباطه هو. نعم.
لأن أقل ما يطلق عليه لفظ أيام 3 وأكثره 10، فأما دون 3 فإنما يقال يومان ويوم، وأما فوق 10 فإنما يقال 11 يوما، وهكذا إلى 20. وفي الاستدلال بذلك نظر.
نعم.
الإمام مالك شيخ ما يعلل شيخ الزيادة
على 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 قولهم بالاستحباب لا معلل.
ما يعمل بها
مالك. أنت عرفت مالك يوم بغيته.
شيخ الإمام أحمد وإسحاق وجماعة والمشقة وقواعد وأدلة وأئمة المتقدمين كلهم يضعفون هذا الزيادة.
طيب من به سلس دائم شو سوي؟ نفسه؟
نفسه يا شيخ الوقت.
اقرأ. شو؟ أي قول أحمد وإسحاق مثل مالك يستحب مثل مالك. ها؟ شو؟
مالك يرى الوضوء هذا غسل.
هذا غسل يرون الغسل لأن فيه لفظ ثم اغتسلي لكل صلاة
عند أبي داود
في لفظ ثم اغتسلي لكل صلاة مو بتوضعي جمع صوري سهل نعم اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها.
تقرص أو تقترص؟
تقترص نعم. يقول والرواية الثانية شيخ
إيه؟
نعم. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غسل دم المحيض. المحيض هو الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى
دم.
ها؟
الدم.
إيه؟ فالمحيض هو الحيض أو مكانه. والدم دم الحيض نجس يجب غسله. البخاري ما جزم بحكم استنادا إلى ما يريده من الأدلة تحت هذه الترجمة فقال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي السابق قال أخبرنا مالك الإمام عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. يعني في بعض الروايات ما يصرح بأنها تقرصه بريقها ثم تنضح عليه الماء تقرصه ليذهب لونه. وأما حكم النجاسة فلا يذهب إلا بالغسل فلتقرصه أو فلتقترصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. إذا زالت النجاسة وطهر المحل تصلي فيه. وقد يغسل ويحك بصلع يعني بحجر يغسل بالماء ولا يذهب الأثر لأنه إذا يبس صعب ذهاب أثره وحينئذ إذا فعلت الأسباب تصلي فيه ولا يضر الأثر له الصفرة التي تبقى ولا يقال إن هذا اللون يدل على بقاء العين. هذا بقاء اللون يدل على بقاء العين هذا كلام صحيح لكنه مع ذلك غير مقدور على إزالته. إن الدم إذا يبس تمكن من الثوب تصعب إزالته يعني بالمنظفات الموجودة في وقتهم. أما عندنا وقتنا تنوعت المنظفات وصار فيها نوع قوة تذهب الأثر أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله باب غسل دم الحيض. هذه الترجمة أخص من الترجمة
الحيض عند كل المحيض.
عندي المحيض بالف
والمتن
المحيض.
نعم.
قوله باب غسل دم المحيض، هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة في كتاب الوضوء، وهي غسل الدم.
والدم أعم، لأنه قد يكون من الحيض وقد يكون من غيره، فهذه أخص في دم المحيض. والدم سبق الكلام في غير دم الحيض في طهارته، وغير الدم المسفوح المجمع على نجاسته، هو أعم من أن يكون دم حيض أو مسفوحا في ترجمة باب غسل الدم. واختلف العلماء في الدماء التي غير دم الحيض والدم المسفوح كما تقدم. نعم.
هذه الترجمة خص من الترجمة المتقدمة في كتاب الوضوء، وهي غسل الدم. وقد تقدم الكلام هناك على حديث أسماء هذا أخرجه هناك من رواية يحيى القطان عن هشام، وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيون سوى شيخه.
عبد الله بن يوسف التنيسي من مصر، والبقية كلهم مدنيون من مالك فما فوق. نعم.
وفيه من الفوائد ما في الذي قبله، وجواز سؤال المرأة عما يستحى من ذكره، والإفصاح بذكر ما يستقدر للضرورة، وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله، وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها،
لأن ما ذكر تقرصه ثم تنضح، هذا قبل الغسل، لأن هذا لا يكفي لتطهير الثوب. نعم. النضح هو عندهم ماء شح في المياه، لكن هاي ليس هذا النضح المزيل للنجاسة، لأنه في وقت رطوبته إذا قرص ونضح ذهب أثره، ذهبت عينه، لكن يبقى التطهير الذي على القواعد المعروفة بالماء، ولا يكفي فيه النضح، لأنها ليست نجاسة مخففة مثل المذي. ثم نعم. شو ايه التنيسي معروف، تنيس بلد بمصر تعرفونه، وين تعرف تنيس؟ ها رحت لها؟ ما هي موجودة؟ من البلاد المندرسة، لأن البلدان المصرية أُلف فيها في كتاب يبلغ 7 مجلدات، 2 الأول والثاني في البلاد المندرسة، والخمسة البقية في البلاد الحالية. كتاب جمع فأوعى، ذكر حتى العزب اللي فيها 5 أشخاص و10 أشخاص، هذا مطبوع في دار الكتب المصرية، وطبعته الأولى في بولاق في مجلد واحد كبير لا يستغني عنه مصري. ها؟ عندكم؟ أنا عندي من نسختان دار الكتب ونسختان بولاق. ها؟ شو؟ شو؟ أظنه معجم البلدان المصرية ولا أي كتاب كبير، ومات فيه فوائد وفيه، وكل البلدان ما تظن مصر فقط كلها لها معاجم. إيه ها؟ الثوب، الثوب هذا نعم بغير ما يطهر ما بعد إذا ذهبت العين خلاص. قال رحمه الله: حدثنا أصبغ وابن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، هذول كلهم مصريون. الثلاثة مصريون. عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة، قاسم محمد عن عائشة، سير عمتها عائشة. ها شو؟ عن عبد الرحمن بن القاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر، تكون عائشة جدته، عمته رضي الله عنها، قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم، تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، وهذا أكيد أنه يبس، عند طهرها أكيد أنه قد يبس، فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه، ويأتي الكلام على غسل. نعم.
قال الحافظ رحمه الله حدثنا أصبغ هو وشيخه وشيخ شيخه الثلاثة مصريون، والباقون وهم ثلاثة أيضا مدنيون. قوله كانت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يلتحق هذا الحديث بحكم المرفوع، ويؤيده حديث أسماء الذي قبله. قال ابن بطال حديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل. وأما قول عائشة وتنضح على سائره، فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة، لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه، وفي قولها ثم تصلي فيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس. قوله ثم
وأن إزالة النجاسة من شروط الصلاة، إزالة النجاسة من شروط الصلاة، أظن المالكية لا يعتبرونه شرطا. نعم.
قوله ثم تقترص الدم بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل، أي تغسله بأطراف أصابعها. وقال ابن الجوزي معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع، والأول أشبه بحديث أسماء. قوله
أوضح في المعنى التفسير الأول. نعم.
قوله عند طهرها كذا في أكثر الروايات، وللمستملي والحموي عند طهره أي الثوب، والمعنى عند إرادة تطهيره. وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره
وعلى البدن، وأنه لا يلزم إزالتها إلا عند إرادة الصلاة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعمت أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة.
باب الاعتكاف للمستحاضة. المستحاضة في حكم الطاهرات، والاعتكاف لا تشترط له الطهارة، ومع ذلك المستحاضة في حكم الطاهرات، ولذلك تصوم وتصلي وتعتكف أيضا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور
الواسطي بن شاهين،
يعني الواسطي، قال حدثنا خالد بن عبد الله
الطحان
عن خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. سيأتي الخلاف الطويل في المراد بهذه المرأة التي اعتكفت، وهل هي من أمهات المؤمنين كما تدل عليه بعض الروايات حيث جاء التصريح بذلك، أو من النساء اللواتي لهن علاقة وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن من أزواجه، كما سيأتي كلام فيه طويل. وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم لئلا تلوث المسجد، لئلا تلوث المسجد تضع طستا ينزل فيه الدم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر، من الذي زعم؟
أكرمة.
وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، يعني لون الدم، دم الاستحاضة الذي يخرج من هذه المرأة أصفر. ولذا يقول العلماء الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فالصفرة من هذا النوع. قال حدثنا قتيبة، يعني في غير زمن العادة ليس بحيض ومنه ما يخرج من هذه المرأة. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. هذه بلوى وابتلاء من الله جل وعلا، فمن وجدت مثل هذا وصبرت فلها الأجر والثواب من الله جل وعلا، ومن عوفيت فلتحمد الله على ذلك. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد معروف قال حدثنا معتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت، اعتكفت معه عليه الصلاة والسلام بعض نسائه يعني من أمهات المؤمنين، وذكر غيرهن من المعتكفات. وفي آخر الأمر كثر النساء وكثرت الأخبية في المسجد وحصل التضييق على الناس، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام معتكفه وخرجوا معه للتأديب أو لئلا يضيق المسجد بالناس ويضيقون على الناس. أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة، الحرص على العبادة عند الصحابيات بحيث يخرج الماء الدم ويرى ويوضع طست، ما تقول أخجل أو نجأت العبادة، اعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام لتقتدي به. وأسماء بنت عميس خرجت من المدينة وهي في الطلق، وولدت محمد بن أبي بكر في المحرم في ذي الحليفة 10 كيلو عن بيتها، من حرصهم على الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن حرصهم على إبراء الذمة من هذه الفريضة من هذا الركن من أركان الإسلام تخرج على هذه الحال. ومع الأسف يوجد طلاب علم في كليات الشريعة يؤجل الحج من أجل إيش؟ من أجل البحث، يقول البحث بيسلم بعد الحج. قد يكون هذا له نوع عذر لأنه لو تأخر ما قبل وكذا، يقول السنة ربيع ما ينتفوت أو صيد، هذا وزن الحج ركن من أركان الإسلام في نفس طالب علم يصل إلى هذا الحد. وهذه امرأة في الطلق وتلد في المحرم، ما قالت ما بعد أحرمت برجع، حتى لو كانت تبي تقول هالكلام ما طلعت أصلا. وهذا من حرصهم على الخير وحرصهم على إبراء الذمة مما أوجبه الله عليهم، وحرصهم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى قول
نعم الواسطي، لأنه في حاشية اليونينية، في حاشية اليونينية قال حدثنا إسحاق، هذا رقم 11، قال الواسطي، ومرسوم عليه أنها من الروايات الصحيح في بعض النسخ، وإذا جاء في بعض النسخ ما في مجال للاجتهاد. نعم.
قوله باب اعتكاف المستحاضة أي جوازه. قوله حدثنا عبد الله خالد بن عبد الله والطحان الواسطي، وشيخه خالد هو ابن مهران الذي يقال له الحذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة المثقلة.
قالوا في ترجمته أنه لم يكن حذاء، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، فقيل له الحذاء من أجل ذلك. مثل حميد الطويل، قالوا أنه ليس بطويل، متوسط، لكن في مقابلة حميد آخر قصير أرادوا أن يفرقوا بينهما بهذا. نعم.
ومدار الحديث المذكور، ومدار الحديث المذكور عليه وعكرمة هو مولى ابن عباس. قوله بعض نسائه، قال ابن الجوزي ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة. قال والظاهر أن عائشة أشارت بقولها من نسائه أي النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يرد هذا التأويل قوله في الرواية الثانية امرأة من أزواجه، وقد ذكرها الحميدي عقب الرواية الأولى
في الأخيرة، قال من أمهات أن بعض أمهات المؤمنين، هذا ما يحتمل التأويل. نعم.
وقد ذكرها الحميدي عقب الرواية الأولى فما أدري كيف غفل عنها ابن الجوزي. وفي الرواية الثالثة بعض أمهات المؤمنين.
ابن الجوزي له عناية في الصحيح وله حاشية وفيها فوائد، ما يقال وش دخل ابن الجوزي واعظ ما له علاقة بالصلاة. نعم.
ومن المستبعد، وفي الرواية الثالثة بعض أمهات المؤمنين، ومن المستبعد أن تعتكف معه امرأة غير زوجاته وإن كان لها به تعلق. قد حكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث كن مستحضات: زينب أم المؤمنين، وحمنة زوج طلحة، وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف، وهي المشهورة منهن بذلك، وسيأتي حديثها في ذلك. وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. وكذا وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش استحيضت، وجزم ابن عبد البر بأنه خطأ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها. وقال شيخنا الإمام البلقيني يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتا بخلاف أختها، فإن استحاضتها دامت. قلت وكذا يحمل على ما سأذكره في حق سودة وأم سلمة والله أعلم. وقرأت بخط مغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين فلعلها.
سودة كم عمرها في هذا الوقت؟ كبيرة جدا.
يستبعد يعني؟
ها؟
يستبعد؟
هي كبيرة. إيه كبيرة.
نعم.
والفقهاء يقولون لا حيض بعد 50 سنة، مع أنه وجد من تحيض. ها؟ الاستحاضة معروف أنها نزيف، قد تأتي نعم غير الحيض. الحيض له ارتباط بالحمل والولادة، الحيض له ارتباط بالحمل لأنه غذاء الجنين. نعم.
قلت وهو حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه تعليقا، وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا، قلت لكنه مرسل لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به، وقرأت في السنن لسعيد بن منصور حدثنا.
قد يستغرب قوله وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا، هل من أساليب البيهقي أن يقول مثل هذا؟ وتحت في طبعة بلاغ كذا في نسخ، وفي نسخ أخرى السهيلي بدل البيهقي، وهو لائق بالسهيلي لكن هو موجود في البيهقي في الجزء الأول صفحة 339 عندك.
إيه لا 335
335. فالاستبعاد يبعد إذا كانت الحقيقة.
نعم.
هذه هي الحقيقة. والأول ما تقرأ ذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولا، ها بعيد عن تصرفات الأئمة المسندين، لكن ابن البيهقي ما دام متأخر عن ابن خزيمة ويروي الحديث موصولا عن طريقه أو عن طريق غيره من الأئمة، لكن التخريج في كتب المتقدمين
ليس على هذه الطريقة،
لا ليس ديدنهم ولا منهجهم. ولذلك في طبعة بلغ كذا في نسخ، وفي نسخة أخرى وفي نسخة أخرى السهيلي. نعم.
وقرأت في السنن لسعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد هو الحذاء عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة مع وهي مستحاضة، قال وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة وربما جعلت الطست تحتها. قلت وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج، وقد أرسله إسماعيل بن علية عن عكرمة ووصله خالد الطحان ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه،
غيرهما
بذكر عائشة فيه، ورجح البخاري الموصول فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية هذا الحديث كما أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة والله أعلم. قوله من الدم أي لأجل الدم، قوله وزعم هو معطوف على معنى العنعنة أي حدثني عكرمة بكذا وزعم، وأبعد من زعم أنه معلق. قوله كأن بالهمزة
يعني زعم يعني وقال، لأن الزعم يطلق ويراد به تضعيف القول والتشكيك فيه، ويطلق مرادفا للقول. وفي كتاب سبويه وزعم الخليل ويوافقه
يعني قال،
يعني قال
قال.
نعم.
قوله فلانها الظاهر أنها تعني المرأة التي ذكرتها قبل، ورأيت على حاشية نسخة صحيحه من أصل أبي
صحيحة
درد. نعم. ورأيت على حاشية نسخة صحيحة من أصل أبي درد ما نصه فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإن كان ثابتا فهو قول ثالث في تفسير المبهمة. وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه فقد روي أن زينب بنت أم سلمة استحيضت، روى ذلك البيهقي والإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير، لكن الحديث في سنن أبي داود من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه، فإنها كانت في زمنه صغيرة لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع. وأسماء بنت عميس حكاه الدارقطني من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عنها. قلت وهو عند أبي داود على التردد هل هو عن أسماء أو فاطمة بنت أبي حبيش، وهاتان لهما به صلى الله عليه وسلم تعلق، لأن زينب ربيبته وأسماء أخت امرأته ميمونة لأمها، وكذا لحمنة وأم حبيبة به تعلق، وحديثهما في سنن أبي داود. فهؤلاء سبع يمكن أن تفسر المبهمة بإحداهن. وأما من استحيضت في عهده صلى الله عليه وسلم من الصحابيات غيرهن فسهلة بنت سهيل ذكرها أبو داود، وأسماء بنت مرثد ذكرها البيهقي وغيره، وبادية بنت غيلان ذكرها ابن مندة، وفاطمة بنت أبي حبيش وقصتها عن عائشة في الصحيحين، ووقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس، فظن بعضهم أنها القرشية الفهرية، والصواب أنها بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش قيس. فهؤلاء أربع نسوة أيضا، وقد كملنا عشرة بحذف زينب بنت أبي سلمة. وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها، وجواز حديثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسير ومن به جرح يسيل.
نأخذ الباب ولا خلاص؟
اللي تبي يا شيخ.
ها؟
اللي تبي. متعلق واللي بعده. متعلق واللي بعده.
اي نعم. ترون ان يقف الدرس ولا يستمر ولا ايش رايكم؟
استمرار طيب.
هذا يقول زوجته مريضه سرطان ويسبب العلاج الكيماوي ان تاتيها الدوره الشهريه غير وتستمر لفترة شهورا، علما أنها غير منتظمة بسبب العلاج، هل عليها قضاء الصلاة يعني في وقت الدورة؟ وتعرف الدورة بالنسبة لمن يستمر معها الدم بمعنى المستحاضة، تعرف إما بالتمييز إذا كان لون الدم يتغير، أو بالعادة التي كانت تجلسها قبل طروي هذا التغير. والله أعلم. اللهم صل وسلم على